بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 94 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 13 في فتح مصر. الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها تكلمنا على حركة الجيش المسلم من رفح إلى العريش إلى الفارما إلى بلبيس، وقلنا إن ما كانش المعارك بشكل كبير لحد دلوقتي، المسلمين كانوا تقريبا بكامل قوتهم، لم يتركوا إلا أعداد قليلة من المسلمين في المحطات التي انتصروا فيها على الجيوش الرومانية. بعد كده المحطة اللي جاية بعد كده أنهم يدخلوا على وسط مصر. أول محطة هتقابلهم وهم داخلين على وسط مصر قرية اسمها أم دينين. أم دينين، أم دينين المسافة ما بينها وما بين بلبيس حوالي 60 كيلو في القاهرة. طبعا دلوقتي أم دينين في القاهرة دلوقتي اللي هي إيه؟ اللي هي ميدان رمسيس. يعني ساعتها كانت قرية، المنطقة دي كانت قرية، وكانت أم دينين دي تعتبر هي الفاصل ما بين الصحراء وما بين العمران اللي داخل حوالين نهر النيل. فعشان برضو الإخوة والأخوات اللي من مصر أو بيتابعوا معانا على الخريطة العامة لمصر على الإنترنت، فهو تخيل كده ان هو ماشي من بلبيس للقاهرة، او ماشي من العاشر من رمضان، دي اسهل لك في التصور، الطريق بتاعها اشهر واسهل، هو طريق مصر اسماعيلية الصحراوي لحد ما وصل الى ميدان رمسيس. هو ده الطريق اللي ماشي فيه الجيش المسلم من العاشر من رمضان اللي هي قريبة جدا من بلبيس، او من بلبيس في الصحراء، ماشي في الصحراء لحد ما وصل الى ميدان رمسيس. كل هذا المشوار ما فيهوش التجمعات السكانية، جايز تكون تجمعات سكانية قليلة جدا للبدو يعني، لكن ما فيش مدن قبلته في هذا الطريق. ولما وصل أم الدينين ديت ساعتها كانت قرية مش داخلة في حدود القاهرة دلوقتي، القاهرة الكبرى ما شاء الله يعني واصلة لحد العاشر من رمضان تقريبا. طب ما انت ماشي في مساكن وبلاد، لكن لا، هو كان طول الطريق فاضي لحد ما وصل لأم دينين. وأم دينين ساعتها اللي هي ميدان رمسيس كانت مرفأ. يعني ايه مرفأ؟ يعني مينا. يعني معنى كده ان النيل كان عند رمسيس، هو دلوقتي النيل مش عند ميدان رمسيس، فاصل ما بين ميدان رمسيس والنيل حوالي 2 كيلو تقريبا، اقل من 2 كيلو حاجه بسيطه. فبيقولوا من المحتمل ان يكون كانت في قناه موجوده ما بين منطقه ميدان رمسيس اللي هي ام دينين وما بين نهر النيل، لان هم المسلمين اول ما وصلوا الى ام دينين سيطروا على المينا وسيطروا على السفن اللي كانت موجوده في ام دينين، وحصلت هناك موقعه مع الجيش الروماني، وبرضه يبدو ان هي موقعه بسيطه ما هياش موقعه كبيره، وانتصر فيها المسلمون، سيطروا على المينا وحازوا كل السفن الموجوده في ميناء ام دينين او تندونياس. تندونياس ده الاسم برضو موجود في المصادر القديمة، وهو الاسم اللي موجود عند يوحنا النقيوسي كتاب النصراني، زي ما قلنا المقابل لكتاب ابن عبد الحكم في شرح الفتح الإسلامي لمصر، وكان ابن يوحنا النقيوسي كان معاصر لهذه الأحداث، مسمي المنطقة دي تندونياس. فتندونياس هي أم الدينين في المصادر العربية، عشان اللي بيقرأ من هنا ومن هنا يكون عارف إن ده يقصد إيه ده يقصد إيه، الاثنين بيقصدوا مكان واحد. فعند تندونياس أو عند أم الدينين تمكن المسلمون من السيطرة، وصار بينهم وبين بابليون، حصن بابليون اللي هو الحصن الأكبر والأشهر في مصر في ذلك الوقت حوالي 8 كيلو. حصن بابليون دلوقتي في مصر، في مصر القديمة، حي مصر القديمة موجود على نهر النيل في مصر القديمة. المسافة ما بين ميدان رمسيس وحصن بابليون مصر القديمة، لو ما فيش فيها أي بقى شوارع أنت بتاخد مسافة مباشرة في الصحراء، حوالي 8 كيلو. فخلاص أنت تقريبا على أبواب أنك أنت تقابل الجيش الروماني، ومع ذلك الجيش الروماني استعداداته لحد هذه المرحلة استعدادات هزيلة للغاية. يعني المسلمين في كل موقع بيخش فيها بيكسبوا، سيطرنا على قرية أم الدينين وعلى ميناء الرئيسي اللي بيوصل يعني المؤن والمدد و عن طريق نهر النيل إلى المنطقة اللي عايش فيها يعني الجيش الروماني الرئيسي بعد أو الثاني، يعني يعتبر الرئيسي موجود في اسكندرية، فيعتبر الجيش الرئيسي الثاني في 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 مصر كلها موجود على بعد 8 كيلو منك، ومع ذلك المقاومه كانت ضعيفه جدا من الرومان. وواضح جدا ان كان في رهبه من الرومان للقاء المسلمين، وهيفضل المسلمين في ام دينين دي فتره، من الفترات لما وصل عمرو بن العاص الى ام دينين وحقق الانتصار بتاعه، هو قرأ ان هو مش هيعرف يكمل بالعذبة اللي معاه ده، مع ان ما شاء الله احنا عملنا انتصارات في المحطات اللي قابلنا، بس هو فاهم، هو قائد عسكري محنك وقديم وعنده خبرة بالقتال، عارف ان هو احنا ما قابلناش معارك حقيقية، العريش ما كانش فيها جنود اصلا، والفرما وبالبيس كانت معارك بسيطه، وام دين نفسها كانت معارك بسيطه، فعارف ان انا بعد كده هواجه مشاكل، وخاصه ان انا كل ما اتعمق اكتر، ولو قدر لي ان اسقط حصن بابليون هتجه للاسكندريه، وعشان اتجه للاسكندريه بقى هخترق الدلتا بالكثافه السكانيه الضخمه، فانا محتاج ان انا اترك جنود هنا وهناك، وعندي محطات تانية مهمة في مصر، منها الفيوم. الفيوم ساعتها كانت ليها قيمة كبيرة جدا في الوضع العسكري، وكان ليها يعني حصون وليها وضعية عسكرية مهمة، سيطر على مدخل الصعيد، وليها كمان علاقة مع الصحراء الغربية، توصلها بواحد سيوة وتوصلها بالبربر واتجاهات اخرى كبيرة، ف كان بيهتم بها المصريون اهتمام خاص الفيوم، وعندي بعد كده خط الصعيد كله لحد أسوان، فأنا الأربع تلاف هيعملوا إيه في الوضع الهائل ده. فهو برؤية القائد المحنك يعني ما خدش الموضوع بأن خير إن شاء الله بركة وهنكسب، لا، حسب الموضوع لك مش هينفع، الأربع تلاف دول كانوا يكفوني محطات معينة، دلوقتي مش هينفع أن أنا أكمل بهذا العدد. فعلى طول بعت رسالة إلى عمر بن الخطاب في المدينة، ابعت لي مدد، أنا مش هعرف أكمل المشوار بهذا العدد القليل من الجنود. المسافة من المكان اللي هو فيه دلوقتي لحد المدينة المنورة، لو أنت خدتها على خريطة الآن 1400 كيلو، عشان يطلع من مصر لحد منطقة السويس ويخترق سيناء وينزل على المدينة المنورة، حوالي بعد ما يعدي العقبة يعني عند خليج العقبة حوالي 1400، بس هو ما كانش يمشي في الطريق ده، كان بيمشي لحد الفارما ويمشي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما كانش بيخترق سيناء من نصها، لا، بيمشي من الشمال وبعد كده ينزل من عند رفح في اتجاه تبوك، وبعدين يطلع من تبوك على المدينة المنورة. المشوار ده 1500 مش 1400، مش فارقة كتير يعني، بس يعني انت متصور المدد لما بيمشي من عند عمرو بن العاص، لما بيقول له خد رسالة لعمر بن الخطاب، انه بيمشي ازاي، او بيركب حصان وياخد 1500 كيلو، بيقطعها في قد ايه؟ غالبا في شهر بيقطعه، لو مجد وسريع يعني يبقى 25 يوم مثلا عشان ياخد المشوار الكبير ده رايح بس. فعمر بن عاص قال انا لازم بسرعة يبعت لي مدد، فبعت رسالة لعمر بن الخطاب في المدينة المنورة. عمر بن الخطاب طبعا خلاص انت دخلت مصر ما ينفعش ترجع تاني، فلازم يتصرف، هو قال له انا مش هينفع ان انا يعني احارب بالعدد ده، مش هكسب، فلازم تبعت لي مدد. فلما جات له رسالة تفاعل تفاعل ايجابي تماما مع الرسالة، اهتم بها اهتمام كبير، وعلى طول جهز مدد وبعت المدد على طول. فنتكلم ان المدد هيروح في شهر تاني، وعلى بال ما ياخد هو اعداد للعدد اللي هيروح ده، ممكن يكون خد له اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر، الله اعلم خد وقت قد ايه يجهز في المدد اللي رايح ده. فكل الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان اقول انك في شهر رايح وفي شهر جاي وفي فترة اعدادك للمدد عشان يجي، واحنا مش عارفين اصلا المدد ده جه منين، يا ترى المدد ده جه من المدينه ولا جه من الشام، ممكن يكون عمر بعت رساله للشام مع بعض القوى المنتخبه من المدينه ان الشام تمد المسلمين في مصر بجيش، وجايز يكون الجيش كله طلع من المدينه، جايز يكون جمعه من قبائل مختلفه من الجزيره العربيه، الله اعلم، ما عندناش تفصيلات لطبيعه المدد. عندنا بعض الاسماء في المدد زي ما هنتكلم دلوقتي، لكن عندنا تكوين بقى المدد نفسه منين احنا مش عارفين التفصيلات. بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده لان عدى شهر رايح وشهر جاي، وقول شهر في الاعداد او جايز اقل من كده بشويه، والرومان سايبين المسلمين في ام دينين، شيء برضو انت غريب يعني، انا عندي 4000 واحد مقطوعين عن المدد، وانت اكيد عيونك شايفة وحاسبة الموضوع، ايه اللي مش مخليك انت في خلال شهرين تلاتة اربعة تطلع تحاربهم؟ الرهبة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ده انت عندك 4000 واحد تطلع كلهم، انت مفيش لا قنابل بقى ولا صواريخ ولا مدافع، ده هما كل قتال بالسيوف وبالرماح يعني وبالسهام، يعني انت لو طلعت حاصرتهم خلاص انتهى الموضوع، قوتك زي قوتهم وانت اعدادك كبيره وبلدك سنين طويله، الرومان بقالهم في مصر اكتر من 700 سنه، يعني انت حفظت البلد حفظ تام وعندك سفن، والمسلمين عندهمش سفن، ما يعرفوش اصلا في القياده البحريه في الزمن ده خالص، ما لهمش الاسطول ولا لهم اي نوع من القياده البحريه، والرومان هم أباطرة العالم وأساطين العالم في الحروب البحرية، فعندك نهر النيل لو استغله مفيش، فده برضو بيدينا. وطبعا عمرو بن العاص قال الكلام ده، قال إن هو بقوته القليلة دي التاني مش قادر يجيله، فبرضو واقف وثابت على رجليه ومطمئن إلى نفسه وقادر ينتظر المدد لحد ما يجي. عمر بن الخطاب جهز له 4000 واحد، 4000 انسان، وطبعا ده رقم كبير على فكرة في الدولة الإسلامية ساعتها، انت الألف ده رقم. وانا عندي خلي بالك اللي حضروا معانا الحلقة الماضية ورجع اسمعها تاني، عندي في الوقت ده في تجهيزات كبرى لموقعة نهاوند في فارس، فانا عندي يعني أزمة كبيرة عسكرية وسياسية واقتصادية محتاجة موارد عشان أقدر أحارب الدولة الفارسية في نهاوند، فده موضوع. وعندي الشام وإن كان أوضاع فيه مستقرة لكن عنده حدود تماس مع الدولة البيزنطية عند أنطاكيا، وارد إن الدولة البيزنطية اللي هي إيه؟ اللي هي بتحكم مصر. فالطبيعي لو أنا عندي غزو في مصر ان هرقل يطلع جيوش من الاناضول تغزو الشام فيشتتني، هبقى انا بقى مش عارف احارب في مصر ولا احارب في الشام، ما عملش الكلام ده. اوضاع في الشام مستقره تمام الاستقرار، الحدود ما بين الدوله البيزنطيه والدوله الاسلاميه حدود متوتره عند انطاكيا، فيها مناطق جهاد منطق ثغر، لكن كحروب كبرى ومعارك مفيش. ف الوضع كان حرج للغاية، سيدنا عمر مع كده قدر يجمع 4000 واحد يبعتهم جداد لمصر، ما شاء الله الإدارة حاجة رائعة، وقعت في المدينة المنورة بيدير دولة، تخلي الناس دي أصلا كانت عايشة في مكة طول عمرها، خبراته إيه؟ عايش في مكة، مش بتكلم في الجزيرة العربية، هي مكة وكان مكة اسمها قرية مش اسمها مدينة، يعني مدن كانت معروفة في العالم، مدن اسمها مدن قسطنطينية، مدن كبيرة على دمشق، يعني اسكندرية، مدن كبيرة، مكة بيسموها قرية، يعني مجموعة كده من البيوت البسيطة الصغيرة حوالين الكعبة، ومجرد ما خرجت بره البيوت ديت صحرا في كل اتجاهاتك وجبال، يعني ما فيهاش لا زرع ولا ماء، يعني انت بتتكلم في ظروف صعبة جدا، حياته كلها كده، طفولته وشبابه وصدر كبير من رجولته لحد ما وصل لهذا المنصب العظيم وهو عايش في مكة المكرمة، وكذلك المسلمين كلهم. دولة من المستشارين بتاع عمر، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن جراح، عد الأسماء دي كلها، الأسماء دي كلها كانوا عايشين في مكة. بعد كده إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الإدارة دي؟ يعني ازاي لا عندي خبرات في التاريخ بتاعي ولا اسلافي ولا اجدادي ولا عندي حزب ولا عندي دوله ولا عندي، ما عنديش الكلام ده كله ابني عليه الخبرات، ومع ذلك بيدير ازاي الوضع ده؟ ازاي بيقسم ال 4000 دول يبعتهم لمصر بدل ما يبعتهم لنهاوند بدل ما يبعت لانطاكيا؟ يعني الحزب ماشيه معاه ازاي؟ شيء مذهل. الناس دي اللي ربها الاسلام، قبل الاسلام هم نفس الناس، كانوا عايشين عشرات ومئات السنين في هذا المكان، يعني آخرهم يطلعوا رحلة للشام شوية تجارة، رحلة لليمن شوية تجارة، بعضهم يعني راح مصر زي عمرو بن العاص في زيارة زي ما قلنا في حلقة ماضية، ولا راح لكذا وكذا لما كان حد فيهم يزور هرقل ولا يزور كسرى في الإيوان بتاعه، يقعد أبد الدهر يفتخر بهذا الموضوع إن زاره، دخل بس الايوان بتاعه وخلاص، زي ما دلوقتي بتقابل رئيس دوله عظمى ولا كبرى مجرد انه يسلم عليك وادالك شهاده ولا هديه ولا ده خلاص بقى فخر قبل الظهر يعني. فهو كان كده، وبعد كده ما شاء الله بقى حكام الدنيا وسلاطين العالم بالاسلام. فهو قاعد عمر بن الخطاب جهز 4000 واحد ما شاء الله، وعمل حاجه غريبه جدا، بعد ما جهز ال 4000 دولت انتخب من الناس أربعة من الصحابة، أربعة، اختار أربعة وضعهم على رأس ال 4000. يبقى الجيش الإسلامي 4004. طب 4000 وخلاص؟ لا، الأربعة دولت حاجة تانية. الأربعة دولت عمر بن الخطاب بعت رسالة لعمر بن العاص قال له أنا بعت لك 4000 ومعهم أربعة ب4000. هو كده يعني الأمور عنده فيها حسم شديد. أنا مش بعت لك 4000، أنا بعت لك 8000 على الورق، 4004 في الواقع هم 8000. ان 4000 جندي واربع رجال، الواحد بألف بحسبه كده، والواحد بألف من الاربعة دولت يبقى 4000 هم بالاربعة، و4000 اصليين بقى وتمانية، وانت معاك كام؟ معاك اربعة، 4000. يبقى انتوا التوتال بتاعكم او الاجمالي بتاعكم كام؟ 12000. انا هحاسبك على كده. عمر بيكلم عمرو، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيكلم عمرو بن العاص، انا هحاسبك على ان معاك 12000 جندي، الاربعه دول انا مختارهم، كان ممكن ابعتهم اي مكان تاني، لما ابعتهم الشام ولا ابعتهم فارس ببعت كاني ببعت 1000. فانت معاك 12000. طب ليه هو مركز مع موضوع 12000؟ لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بحديث ابن عباس والحديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولن يغلب 12000 من قلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لن يغلب 12000 من قلة؟ يعني معنى كده لو الجيش 12000 عمرهم ما يتغلبوا، لا ممكن يتغلبوا، بس مش هتكون الهزيمة بسبب العدد من قلة، تكون بسبب حاجة تانية، ضعف ايماني، عدم اعداد جيد للخطة، مش قاري الموقف كويس، ما يعني سبب تاني، بس ما تقوليش السبب بسبب العدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العدد اللي وصل 12 لو هم كويسين بقى ايمانيا واعداديا وخطة واخدين بالاسباب وكل شيء يكسبوا، لن يغلبوا، لن يغلب 12000 من كل. امال احنا ليه بنشوف الجيوش ساعات بتبقى 100000 و200000 بتغلب؟ عشان الجيوش ديت مش سبب هزيمتها القلة، عددها مناسب جدا جدا، لكن السبب هزيمتها حاجات تانية كتير جدا، ضعيف ايمانيا، مش معد، لا فاهم يعني ايه قرآن ولا يعني ايه سنة ولا ايه نصر عند ربنا، ولا عندوش الحصيلة اللي عند عمرو بن العاص ولا عند عمر بن الخطاب ولا عند الاربعة العظماء اللي بعتهم عمر بن الخطاب مدد للجيش المسلم. قال له كده، قال عمر في رسالة كده صغيرة بعتها لعمر بن العاص قال له اعلم ان معك 12000، مفيش دعوة، تقوليش معاك 8004، تقول لي لا انت معاك 12000، ده الحسابات بتاعتي كده، ولا يغلب 12000 من قلة. ده كلام عمر مستوحي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كده في رؤية عمر العدد ما عادش مشكلة، ما تبعتليش تاني تقولي عايز مدد، خلاص انت كده عدد. على فكرة في مواقع اخرى كان الجيش الاسلامي بيبقى 30000 و40000 بنبعت، هو بس هو مقيم الموضوع في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ان اخرك هو ده. الرسالة دي معناها ما تطلبش تاني مني، انا مش فضيلك بقى، انا معايا ملفات تانية، عندي ملف الشام، عندي ملف فارس، الله اعلم يا زرد هيعمل ايه، كسرى فارس الدنيا مفتحة، فانت خلص امورك في بلدك اللي انت بتفتحها بالعدد اللي معاك ده، معاك 12000 يعني من الاخر. الكلام ده على فكرة كان عالميا كان بيستخدم، يعني ليث بن سعد طبعا من كبار العلماء واتكلمنا عليه قبل كده في حلقات ماضية من علماء مصر الكبار، ليث بن سعد بيقول ان هو بلغه ان كسرى فارس، كسرى احد الاكاسرة القدماء عنده، كان بيعمل الحكاية دي، كان عنده رجال الواحد بألف، فكان اذا ارسل ميمنة فيها يعني 20000 مثلا، يبقى الميسرة فيها 19000 وفلان، يبقى هما 20000 هما كمان، بيحسب بالحسبة المادية اللي على الورق ان فلان ده بألف وفلان ده بألف وفلان ده بألف. فالكلام ده في بعض البلاد والأمم والجيوش بيفرق، وكان عندنا برضو في الإسلام بيفرق، ففي عندنا رجال الراجل بألف، فزي ما شفنا في الموقف ده. وعلى فكرة الأربعة اللي اختارهم سيدنا طبعا تأكيد كلكم متشوقين تعرفوا مين هم الأربعة، مين هم الأربعة اللي اختارهم سيدنا عمر بن الخطاب. أنا هقولهم الأسماء وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على تفصيلات عن هؤلاء الأربعة وليه الأربعة دول الواحد بألف. مش هم بس الأربعة دول اللي كانوا بألف في في الدولة المسلمة، لا لا، كان في أسماء. إحنا مر بينا في فتح فارس قبل كده قلنا عياض ابن غن، وقلنا القعقاع ابن عمرو التميمي، قلنا دولت الواحد بألف، وكان أبو بكر اللي بعتهم، وبعتهم قال له لا صوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل. معاك القعقاع يبقى أنت معاك ألف، لو أنا مش هبعتك القعقاع حقك أن أبعت لك ألف واحد بداله، ألف بني آدم عادي بقى من الجيوش العادية، لكن ده بألف وده بألف. خالد بن الوليد كان بمليون، عارف كده؟ مليون؟ آه مليون، ألف ألف. أمه لما مات خالد بن الوليد كانت في المدينة من وراء، لما وصلنا خبر موته، سيدنا خالد مات على الأغلب في حمص، فما وصل خبر موته للمدينة المدينة كلها بكت بكاء شديدا، وأم خالد بن الوليد رثته بأبيات قالت أنت خير من ألف ألف من الرجال إذا ما كبت وجوه رجاله في المعارك والأزمات، أنت أفضل من ألف ألف. سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من هذه؟ قالت هذه، قالوا هذه أم خالد ترثيه، قال صدقت إن كان لكذلك. فعلا هو كان بألف ألف. ده فسر لي حاجات كتيرة جدا جدا، يعني ألف ألف يعني مليون، يعني خالد مليون معاه كان بقى معاه أول 10,000 20,000 30,000 اللي قدامه قدي 200,000 300,000 400,000 ولا حاجة، كما يقول الرواه كانوا في عينه كالذباب الجيوش اللي قدامه ديت، يشوف قدامه 100,000 200,000 كالذباب، لأن هو مليون واقف الناحية دي، لأن قدامي قدي عمر ما واجه مليون ولا 2 مليون، فالحزب عنده كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني شيء خرافي. واللي قال صدقت إن كان لكذلك ده عمر بن الخطاب، مش راجل عاطفي ولا راجل يعني بيقول كلام مش موزون، لا ده راجل فاهم قيمة الرجال بشكل جيد، وعارف وضع يعني خالد بن الوليد في الميزان الإسلامي وفي ميزان الجيوش الإسلامية. ورجعوا طبعا لحلقاتنا عن خالد بن الوليد وعلى حلقاتنا عن رؤية عمر بن الخطاب لقيمة خالد بن الوليد. مين هم الأربعة؟ ارجع تاني، كل الناس أكيد عايزة تعرف مين هم الأربعة. الأربعة هم أولا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، طبعا كل اسم من دولت تاريخ، قصة كبيرة جدا هنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة أو في حلقة قادمة على ليه الأربعة دولت الواحد بألف. أول واحد الزبير ابن العوام رضي الله عنه. النمرة 2 المقداد ابن عمرو اللي هو مشهور بالمقداد ابن الأسود، بس هو المقداد ابن عمرو أفضل، المقداد ابن عمرو رضي الله عنه. التالت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، والرابع مختلف عليه. يعني الثلاثة دولت متفق على العلماء متفقين والمؤرخين كلهم متفقين أنهم الثلاثة دولت كانوا من الأربعة اللي الواحد بألف. أما الرابع فهو إما مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، وإما خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، وده عظيم وده عظيم، بس احنا مش عارفين منهم مين فيهم. وعلى فكرة الاثنين كانوا موجودين في المدد، بس مش عارفين مين فيهم اللي عمر بن الخطاب قصده بأنه هو بألف. يعني الخمسة دولت اللي ذكرناهم كلهم كانوا في الجيش اللي راح من المدينة أو من الشام حسب الروايات، يعني غالبا من المدينة، كلهم كانوا موجودين في الجيش في الأربعة آلاف أو الأربعة آلاف وأربعة يعني. لكن هل المقصود بالرابع ده مسلمة ابن مخلد ولا خارجة ابن حذافة؟ كلاهما الحمد لله عظيم، كلاهما كان موجود وكلاهما بألف، لكن يعني في حزبة سيدنا عمر كان مين احنا مختلفين، والأغلب أنه مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى فكرة في بعض الروايات بتقول ان الجيش الاسلامي هكذا، الجيش الاسلامي هيبقى كام؟ هيبقى 8,000 على الورق، لكن في القيمة المعنوية 12,000. لكن في بعض الروايات بتقول ان الجيش الاسلامي وصل فعليا ل 12,000، 12,000 غير الاربعة ان جاله مدد تاني. وفي بعض الروايات بتقول وصلوا 16,000، 16,000 دي روايات ضعيفة، غالبا اللي قال 16,000 كان يقصد 12,000 زائد الأربعة اللي الواحد فيهم بألف، فكده وصلنا 16,000 في الحسبة العمرية. فكده ده ايه؟ ده الجيش بتاع المسلمين. وبدأت الفرقة الإسلامية اللي هي من 4000 ومعهم الأربعة العظماء دولت يتحركوا من المدينة على الأغلب إلى مصر عشان يلحقوا عمرو بن العاص في أم دينين عشان يشوفوا المرحلة اللي هتكون بعد كده. قبل يعني إن شاء الله في الحلقة اللي جاية زي ما قلنا هنتكلم على الأربعة دولت ليه الواحد بألف، دي مهمة جدا لان انا لو قدرت استخلص بعض الصفات منها ممكن اخلي بقى نفسي بالتربية وبالتدريب باتنين او بتلاتة او باربعة او بعشرة او بألف. ربنا يعني يبارك في طاقاتك وفي جهدك ونفهم ليه، مش مسألة قوة بدن ولا امكانيات عضلية يعني، لكن هو في اشياء معينة خلت الواحد ده قيمته بألف. حتى سيدنا ابو بكر كان حريص جدا في الجملة بتاعته لما قال لصوت القعقاع، صوته بالصاد ووته، مش الصوت اللي بيضرب بيه بالسين يعني والطه، لا صوت القعقاع صوته في الجيش بألف رجل. يعني معنى كده ان الكلام اللي بيقوله هو اللي مؤثر مش سيفه، الكلام اللي بيقوله ده مبني على طريقته في الكلام وعلى تفكيره فعقله وإيمانياته وعقيدته ولسانه وخطبته وتأثيره المعنوي في الناس هو ده اللي مخليه بألف، مش إن هو بيحارب بطريقة معينة أو لأن القوة البدنية موجودة عند كتير. فعايز قبل أختم الحلقة دي بموقف جميل قوي قوي يعرفنا الزبير بن العوام وإن لما دخله سيدنا عمر بن الخطاب في المجموعة كان بقصة وإن هو بألف، والحقيقة يعني هو أكتر من ألف. الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه قيمة هائلة في التاريخ الإسلامي. الرواية بتقول، الرواية موجودة في فتوح البلدان للبلاذوري، بيقول فيها كان الزبير، شوف الكلام، كان الزبير قد هم بالغزو وأراد، ده قبل ما يجي جواب عمرو بن العاص، يعني قبل ما عمرو بن العاص يطلب مدد هو عايز يجاهد في سبيل الله. قعد في المدينة المنورة اشتاق للجهاد، كان آخر معاركه في الشام تقريبا 15 هجرية موقعة اليرموك، ورجع المدينة المنورة واشتاقت نفسه للجهاد، عايز أخرج تاني، أوضاع استقرت في الشام وأطلع بقى فارس، ولا هم أن بالغزو وأراد إتيان أنطاكيا. احنا قلنا قبل كده أنطاكيا هي نقطة التماس مع الدولة البيزنطية، فعايز يجاهد الدولة البيزنطية فين؟ في أنطاكيا. فقال له عمر يا أبا عبد الله، عبد الله بن الزبير ده مشهور ابن الزبير بن عوام ابن الأكبر، فيقول له يا أبا عبد الله هل لك في ولاية، اسمع، في ولاية مصر. شوف عمر بن الخطاب كان بيفكر في ايه؟ كان بيفكر في الوقت ده لما جات له الرسالة بالمدد انه يبعت الزبير واليا على عمرو بن العاص. شوف القيمة الكبرى للزبير، من ان عمر بيقدر عمرو بن العاص جدا كقائد عسكري وكقيمة حربية، ومش بس عمر، ده الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان بيقدر عمرو بن العاص وقيمته في الولاية معروفة، وذكرنا قبل كده في الحلقات الماضية لما كرينا عمرو بن العاص، رجعوا لها الحلقة دي مهمة جدا، قيمة عمرو بن العاص وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوليه، وكذلك ابو بكر ولا وعمر ولا، لكن دلوقتي لما بعت لك الزبير، لا بعت لك الزبير والي عليك، مش عشان التاريخ للزبير فقط الإسلامي والمعاني الإيمانية والروحانية فقط، لا، لأن الزبير طاقة عسكرية هائلة ومفارس من الفرسان المعدودين المشهورين. فإذا كان بقى هيبقى الزبير مع عمر، لا أنا أولي الزبير فوق عمر. فبيقول له إيه؟ هل لك في ولاية مصر؟ فقال ألي بقى. رد فعل الزبير بن العوام الحقيقة رد مدهش ورد عظيم جدا ورد غريب جدا. أنا أفضل أن أنا أقول لكم هذا الرد إن شاء الله في الحلقة القادمة، نعرف رد الزبير بن العوام ونعرف لماذا صار الزبير بن العوام مساويا لألف رجل أو أكثر من ألف رجل، ونعرف إن شاء الله بقية الأربعة الكرام العظماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.